عافنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وفي اللقاء الماضي قلت لحضراتكم قد بقي لنا قضيتان هامتان. أولى هاتين القضيتين تتعلق بما ينتفع به الميت بعد موته، وثاني هاتين القضيتين ما يتعلق بزيارة المقابر خاصة من النساء. اليوم إن شاء الله تعالى نتناول القضية الأولى من هاتين القضيتين، ألا وهي ما ينفع الميت بعد موته. طبعا هناك الكثيرون الذين يعتقدون أن ما يفعلونه من إقامة السرادقات أو إحضار المقرئين وما إلى هذا، هذا مما ينفع الميت. أنا أقول هذا لا ينفع الميت ولا ينفع حتى الحي. ونحن أمة ينبغي أن تكون متبعة وما ينبغي أن تكون مبتدعة. فإذا أردت نفعا فعليك بالاتباع وتجنب الابتداع. ومن هنا قال ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث في هذه القضية، وهو من خير أولئك الذين جمعوا شتاتها، وهو يتكلم عما ينفع الميت، فيقول إن هناك أمور بدنية وهناك أمور مادية تنفع الميت، وهناك أمور تجمع بين كونها مادية وبين كونها بدنية. يبقى الأشياء التي تنفع الميت حاجة من ثلاثة، إما أمور مادية وإما أمور بدنية وإما أمور تجمع بين كونها مادي وكونها بدني. يعني أمور مادية كالصدقات مثلا، هذه أمور مادية. أمور بدنية كالصيام والحج وما إلى هذا، أو كالصيام فقط أمر بدني. أمور مادية وبدنية كالحج، فالحج يجمع بين العمل الجسدي وبين الغرم المادي كما تعلمون. فهو يقول ان الاشياء التي تنفع الميت اما ان تكون مادية واما ان تكون بدنية واما ان تكون جامعة بين ما هو مادي وما هو بدني. هو ايضا يضيف فيقول عليه رحمة الله وهذه الامور اما ان يكون الميت نفسه قد فعلها وتسبب فيها، واما ان يكون لم يفعلها ولم يتسبب فيها، فقد يكون هو السبب وقد يكون هو ليس بإيه؟ ليس بسبب كما يقول ابن القيم. ثم يقول ونسوق على ذلك أدلة وأمثلة نحن نسوقها أيضا لكم. من الأمور المادية التي تنفع الميت وهو الذي قد تسبب فيها، ساق ابن القيم بل وساق أهل العلم هذا الحديث وهذا الدليل، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره، يحدث به جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار. صدر النهار يعني إيه؟ يعني في أول النهار صدر النهار. فدخل عليه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. المنظر كما يصور جرير بن عبد الله أنهم يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار، يأتي قوم من قبيلة مضر بالطبع قد أسلموا وأخلصوا أنفسهم كما يصف الحديث حالهم للجهاد في سبيل الله، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهيئة حفاة، تفهم أنهم ليس لهم نعال، عراة. قل طيب داخلين عراة يعني مش لابسين بقى حاجة. هو يقول مجتابي النمار أو النمار عشان يبقى لفظ الحديث، مجتابي النمار. طب إيه مجتابي النمار يعني؟ وإيه هي النمار أصلا؟ هو يفسرها نفسه جرير وهو يرى الحديث يقول أو العباء. يبقى النمار جمع نمرة، والنمرة اللي هي الايه؟ العباية. طبعا الشيء المعروف ان حضرتك بتلبس العباية وتحت منها ما يلبس، والعرب او كان زيهم كما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، مش الجلاليب كما نلبس نحن الآن، انما كان القميص والإزار. ولذلك هو في رواية في غير مسلم يقول ليس عليهم أزر ولا قمص، يعني ما فيش تحت العباية لا زار ولا قميص، يبقى حلابس حاجة واحدة بس اللي هي الايه؟ العباية، هي شيء يستره. فالعباية اصلا تكون فوق ما يلبس، فما دام ما فيش ما يلبس يعني هو كان دقيقا في هذا الوصف لما قال حفاة ايه؟ عراه. يبقى العباية بس مش اي حاجة تحت منها، تحت منها. فيقول مجتابي النمار متقلد ليه السيوف، يعني معلقين السيوف، علشان يشير إلى أن هؤلاء يعني أفرضوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. بالطبع وهذا شيء دائما أنا أقوله وأردده، أن الأمة الإسلامية حينما يكون فيها جائع أو عريان فهذا عار على كل الأمة، والله عار على كل الأمة حينما يكون في الأمة جائع وعريان. شوف احنا واعين في كام عارض دلوقتي بقى. صحيح والله، كيف أمة يعني جعلها الإسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كيف إنها أمة كالبنيان، المسلم والمسلم كالإيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف نكون أمة وصفت بهذا الوصف ويوجد بيننا من لا ملبس له ولا مطعم له؟ كيف هذا؟ بالطبع شيء كان يغضب، ان هذا الامر عادي بالنسبه لنا الان، هذا امر عادي جدا بالنسبه لنا الان وبالنسبه لمن يحكموننا، هذا شيء عادي، شيء ما يؤثر ولا يؤلم ابدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه الحاكم المسلم الذي يحركه دينه واسلامه، لما راهم في هذه الهيئه، شوف لفظ الروايه، تمعر وجهه. معنى تمعر وجهه اي تغير، وبالطبع مال وجهه إلى الغضب وإلى الحزن أن يكون في الأمة الإسلامية من هو بهذه الصورة، ليس له ملبس وهناك من عنده عشرات من الملبس. مش ده حاصل؟ عندك 10 جلاليب، 20 جلابية، 50 بنطلون، 20 قميص، وغيرك مش لا يلبس، هذا عام. كانت النتيجة أنه لما رأى ذلك، رفض الواب يقول فدخل ثم خرج، أي دخل إلى حجرته ثم خرج، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى بالناس، فلما صلى قام ليخطب. وطبعا دائما كما يقولون الحاكم رجل العلم يخطب وقتما يحتاج الأمر إلى أن يخطب فيه الناس، ففي أي وقت وبعد أي صلاة يوجه كلمة إلى المسلمين حسب ما تلح الحاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فبدأ حديثه بآيتين، آية في سورة النساء وهي كالعادة يبتدئ بها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. شوف التعبير، خلقكم من نفس إيه؟ يعني كلنا أرحام، كلنا أرحام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قرأ الآية التي في سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا إيه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقرأ هذه الآية وقرأ الآية كما قلنا قبلها التي في سورة النساء، ثم دعا الناس إلى الصدقة، فأن يتصدق الرجل من ديناره، أن يتصدق الرجل من درهمه. وقلنا الفرق بين الدينار والدرهم أن الدينار ما كان من ذهب والدرهم ما كان من ورق فضة يعني. فدعا إلى أن يتصدق الرجل من ديناره، وإلى أن يتصدق من درهمه، وإلى أن يتصدق من صاع بره، وإلى أن يتصدق من صاع تمره، ثم ختم كلامه قائلا: واتقوا النار ولو بشق تمرة. فهي دعوة إلى أن يتصدق الجميع، حتى ولو تصدق أحدهم بأقل القليل وهو شق التمرة، يعني نصف التمرة، وقد يكون هذا سبب في وقايتك من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. في غير صحيح مسلم، في غير صحيح مسلم في ألفاظ هذا الحديث: فأبطأ الناس. فأبطأ ليه الناس؟ ودي بتحصل، نقول يا اخوانا الله شد شلك وتصدقوا، عايزين كذا، تلاقي واحد العمال يغرش والعمال يفكر: طيب وانا في جيبي 2 جنيه ونص، طب احط نص جنيه ولا احط جنيه ولا ربع، طب اطلع ولا ما اطلعش، طب ما ممكن غيري يكفيني وكده يعني. فأبطأ الناس، فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فجرير بن عبد الله يقول: فقام رجل من الأنصار وأحضر سرة من ورق. عرفنا بقى الورق اللي هو ايه؟ الفضة. فبعثوا أحدكم بايه؟ بورقكم هذه إلى المدينة. فقلت: فأحضر سرة من ورق تعجز يده عن أن تحملها، بل قد عجزت. عشان تفهم السرة دي كانت قد ايه بقى؟ قد ايه؟ بل قد عجزت. فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس. ولذلك أهل العلم يقولون: ليس من الرياء أن تظهر صدقتك إن أردت أن تحفز الناس. خلاص، ليس من الرياء أن تظهر إيه؟ صدقتك لتحفز إيه؟ الناس. ودي مسألة تتوقف على نية المتصدق. فيجي الشيخ فوزي يقول: تصدقوا، احنا محتاجين وكذا وكذا وكذا، وبعدين نروح حاطط في جيبه، واخد بالك، ومطلع 10 120 جنيه، يقول: انا اول واحد اتصدق وادي 20 جنيه منه. انقصد بها رياء يعني، ونسأل الله له السلامة، فله الويل وكل الويل. وانقصد ان يحفزكم فهذا خير وايه؟ خير وبارك. سمعنا هو يدفع 20، طيب والله انا دافع 30، والثاني يقول: يعني هو عايز رب وانا مش عايز، طب خد. فيتتابع الناس. هذا ما فعله الرجل بالضبط، انه لما جاء بهذه السرة احمله هكذا امام الناس وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك تحفيزا للناس. وربنا قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا كان شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أنهم كانوا يتنافسون في أوجه الخير. فالرواية تقول: فتتابع الناس، بدأ الكل يجي، كل واحد يجي، اشمعنى هو؟ سبحان الله. فيقول: حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من ثياب ومن طعام. هذا بخلاف المال، فلوس، واللي جاب لبس، واللي جاب طعام، واللي بسم الله ما شاء الله. وكانوا جميعا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا سباقين إلى الخير. الشاهد معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا تهلل وجهه، بعد ما كان الوجه غضبان حزين بدأ وجهه يظهر عليه النضارة والسرور. فشوف اللي تقول لي: تهلل وجهه وكأنه مذهبة. مذهبة يعني إيه؟ يعني قطعة من الإيه؟ من الذهب. شوفها كده منيرة مضيئة كده حلوة كده إزاي؟ هو كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هكذا. ثم قال هذا الحديث المشهور الذي يردده كثير من الناس، وإن كانوا لم يقفوا على سبب وروده هذا ولا يفهموا حقيقة معناه، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. هذه الشهبة من إيه؟ يعني حتى بعد ما يموت، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. خلاص. طبعا الشاهد في الحديث ان هذا الرجل قدم عبادة مادية او فعل امرا ماديا وقلده وتتابع وراءه كثير من الايه من الناس، بل ان البعض كلما سيذكر امره هذا اللي يحصل هيتصدق، فكل متصدق يتصدق اسوة بهذا الرجل فهو يأخذ الاجر، وهذا الرجل يصله الاجر حتى بعد ان يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى له الأجر وأجر من عمل بمثل ما عمل تقليدا له وتأسيا به حتى من بعده، أي من بعد أن يموت. ومن هنا كان سوء الفهم عند بعض المغفلين الذين يبتدعون في الدين مستندين إلى هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، فيبتدعون في الدين ويقول لك هذه ها سنة حسنة، حمار ينقصه البردعة. ليه؟ قلت من ذي قبل أنت لا يمكن أن تخرج بفهم صحيح ولا بحكم دقيق من آية أو من حديث إلا إذا وقفت على سبب نزول الآية أو على سبب ورود الحديث. فلو وقفت على سبب ورود الحديث وأردت أن تفهم هذه العبارة من سن في الإسلام سنة حسنة، أسألك هل معناها أنه ابتدع أمرا وأنشأه؟ إذا كان النبي هو الذي دعا إلى الصدقة يبقى معنى سنة يعني إيه؟ يبقى معنى سنة يعني إيه؟ يعني التزم بها فقلده الناس، يبقى الشيء الذي هو حسن، ولذلك دائما نقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه ليه الشرع، فمعنى اللي يقول سنة سنة الحسنة يعني ليها أصل في الشرع، معنى سنها يعني إيه؟ سنها يعني آية نعم نعم عمل بها فقلده الناس، عمل بها فقلده الناس، مش بأنشأها وابتدعها وكان له حق الابتكار فيها، هذا كفهم سقيم تتلافى تماما مع سبب ورود الايه مع سبب ورود مع سبب ورود الحديث. فكان هذا هو الفهم الصحيح. فقال اهل العلم هذا مما يشير الى ان فعلا العبادة او الامور المادية التي يفعلها الحي ابتغاء مرضات الله ثم يقلد في هذا حتى ولو كان هذا بعد موته فإن الأجر يصل إيه؟ يصل إليه. ومن هنا كان من سائر بقى العبادات المادية التي تفعلها وتحرص عليها في حياتك ويصل إليك الأجر إن شاء الله تعالى بعد مماتك، الرواية التي أخرجها ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفع الميت، وبدأ يعدد أمور منها مصحف ورثة، تجيب مصحف وتحطه في المسجد، كل من يفتح هذا المصحف يقرأ فيه يصلك الأجر إن شاء الله تعالى. ولذلك دائما أحث الناس على أنه يكثروا من وضع المصاحف في المساجد، المصاحف في المساجد ليه؟ لأن بتتناولها كثير من الأيدي، ويشبه المصاحف الآن يا أخي كتاب العلم، كتاب العلم. يعني أنا بقول والله وأنادي بأعلى صوتي وأنادي بأعلى صوتي، إحنا عندنا طلبة في الكلية بيبقوا مقدمين على الدراسات العليا والماجستير وما إلى هذا، وبعدين بيبقى حاله إنه فقير معدم ما عندوش ثمن الكتاب، وكتب العلم اللي إحنا بنتناولها المراجع اللي بنعود ليها أصبحت غالية الثمن. لسه جايب كتاب قريبا اهو بسم الله ما شاء الله، هو أكبر كتاب مطبوع الآن من 70 مجلد، وهو تاريخ ابن عساكر، وصل ثمنه بغير الخصم، بعد الخصم حاجة لكن بغير الخصم وصل ثمنه 3000 جنيه. فلما يجي طالب العلم الآن نعم هو كتاب مؤصل في التاريخ وكتاب موثق في التاريخ الإسلامي، أكثر الكتب توثيقا في التاريخ الإسلامي وموسوعة بسم الله ما شاء الله في التاريخ والسنة، فتجد ولسه مطبوع قريبا يعني، ومن قبل بقى ومن قبل كتب بألافات الجنيهات. فاليوم اللي نيجي تبص الطالب اللي عشان انت معتقد، بعض الناس معتقده كده ان الراجل بيجيب العلم منين، بيعمل كده وراح قايل يعني كده راح قايل، طبعا لابد ان يكون عنده مكتبه قيمه ولابد ان يكون له مراجع يرجع اليها ويوثق منها المعلومات اللي هيقولها للناس وإلا مش هينفع. فهو ده زاد وزواده، فده محتاج يعني العبد كثير. فولذلك أنا بحزن والله أن كثير من إخواننا المستغنين بالعلم تبص لا راتبه حتى لا يكفي قوته وقوت أولاده. طيب يجي الناس يقول ده مستوى ضعيف. طب مستوى ضعيف ليه؟ طب ما عندوش الكتاب. يقول لك يا أخي ما يجيب. طيب منين؟ سبحان الله. ولذلك كنت دائما أقول لهم وأدعو إخواننا الميسورين الحال، يا أخي سبحان الله خلي جزء من جانب الزكوات لهذا، بلاش يا أخي من الصدقات عشان يبقى الثواب وصل لك. كل ما بيفتح الكتاب يقرأ فيه ويستمد منه معلومة أنت لك أجر. فإن أوصل هذه المعلومة إلى الناس أخذت من أجور كل هؤلاء سبحان الله. فأنت عايز إيه تاني؟ فسواء المصحف أو كتاب العلم أو كتاب العلم. ولذلك أنا بحسن برضه لما بدخل بعض المساجد ولاقي مسجد الهواري، وأنا كلمتهم في هذا مثلا، عندهم مكتبة قيمة جدا لكن لا يفعل بها شيء، والله مقفول عليها أخرى كتب تتوسخ ونظفات تتوسخ ونظفات على كده. سبحان الله، من مين يقرأ فيها في المسجد؟ شوف طلبة العلم هؤلاء المشتغلين بالعلم وشوف هم فين، هم أكثرهم والله. وقلت له ببعث لك، ولو عايز طابور هتلاقي طابور واقف لك، اللي بيقدم على دراسات عليا واللي بيعمل ماجستير واللي وبلاش ده وده. يا اخي اخواننا اللي بيمارسوا الوعظ والخطابه في المساجد ما احوجهم الى مثل هذه الكتب. فما تحبس العلم ويزداد الاجر ان شاء الله تعالى كلما كان القارئ جيدا ثم ينقل ما قرا الى الناس. لا يقل او لا تقل الاهميه زي ما قلت، يعني توجد المصحف وتوجد ايضا الكتاب لطالب العلم او لملقن العلم. لملقن العلم ده من خير الصدقات. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول المصحف والراثه، فدي مساله مهمه جدا. يقول او مسجدا بناه، او مسجدا ايه بناه. فالابن مسجد كهذا كل درس علم كل خطبه كل خير كل صلاه هو يصل له من اجور الايه، من اجور الناس. بس تكون النيه خالصه لمين؟ لله. دي مساله مهمه جدا. يعني يبني مسجدا رياء وسمعه عشان احيانا يحط عليه اسمه، لك مسجد الحاج شرفنطح مثلا، طب شرفنطح يعني ليه؟ المساجد لله يا اخي، خلاص. فعشان الناس تعرف ان هو اللي بنيه، ويعمل يافطه من بره بالرخام، قد بين هذا المسجد وانفق عليه الكريم الجواد المش عليه. يا عم الله يرضى عليك ايه اللي انت عامله ده؟ فتكون لله. او ما يجيش مثلا تحت عماره يبنيه زي ما سمعت المعظوم بيبنيه علشان ما ياخدوش منه عوايد. يعني مسائل بقى النوايا دي موكوله لمين؟ لله. فلو وذلك الحديث من بنى مسجدا لله، يبقى انت تبني للمين؟ لله. ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند ابن ماجه يقول مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل، او بيتا لابن السبيل. كان يعجبني قوي زمان كان في الفلاحين يعملوا حاجه اسمها المضيافه. المضيافه دي كل غريب يرد على البلد ملهوش مكان كانوا ينزلوه فين؟ تتفتح له المضيافه دي، وبعدين يتسابق بقى اهل البلد كل بيت يجود بما عنده. دي كانت جميله جدا وطيبه جدا، عمل طيب جدا انك تنشئ بيتا لابن الايه؟ لابن السبيل، يصير مضيافه لكل غريب ولكل انسان ياتي بلا ماوى وتجود عليه ان شاء الله تعالى. فهذا ايضا مما ينتفع، يبقى هو ميت والاجر عمال يوصل له وهو ميت، سبحان الله الاجر عمال يصل اليه. شيء طيب جدا. يقول او نهرا شقه عين ميه ان شاء الله تعالى. للعرب كانت تحتاج الى هذا في سفرها وفي ترحالها، فيحتاجون الى هذا. الان طبعا في البديل، مش هنقول لك عين ميه او نهر وما الى هذا، لكن بيعجبني قوي السبيل اللي بيبقى موجود في الشوارع والطرقات زي اللي معمول على النص عندنا الان، الفاضل او الفضيله اللي راح جايب الثلاجه دي وضعها وبقت سبيل. وطبعا ولادكم الحمد لله رب العالمين عايزين يتربوا ويتعلموا، عمالين يكسروا ويرقعوا ويشدوا في كوبايات، وانتم المفروض تعلموهم ان يكون في حفاظ على مثل هذه الاشياء اما الصوره اللي دايما اشوفها كده او فوقي شيء يملوا الميه ويرشوا بعض ويجروا على بعض ضربوا بعض بالكوبايات، طبعا مظاهر سلوك الولد بينم على البيت اللي هو جاي منه، انه بيت ناقص التربيه، ان لو بيت فيه تربيه كان يبقى متربي. فمثل هذه الاشياء ثوابها يصل الى الميت واتلافها بيقع على الحي بقى اللي اتلف. لما يجي ابنك يتلف الوزير وقع عليك انت، وقع عليك انت ليه؟ انك انت الذي اسأت تربيته وتعليمه وتفهمه قيمه هذا العمل، قيمه هذا العمل. فهذه الصور كلها من العبادات اللي من العبادات الماديه التي يتسبب فيها مين؟ الميت نفسه بقى، التي يتسبب فيها الميت ايه؟ نفسه. يبقى تصدق فقلده الناس، ورث مصحفا كما قلت كتاب بعلم، بنى مسجدا، بنى بيتا لابن السبيل، ترك سبيلا في طريق واعني به الماء بالطبع. يعني هذه امور الاجر يظل موصولا لك ان شاء الله تعالى وانت ميت، وانت ميت. من العبادات بقى البدنيه التي يصل الاجر اليك حتى ولئن مت، هذا الحديث الطيب الذي أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يموت إلا ويختم على عمله. أي ميت بيموت خلاص صحائف العمل بالنسبة له بتطوى، بتطوى. إلا ما احنا لسه بنقول بقى في حالاته هتصل. كان من إلا دي بقى النبي يقول: إلا المرابط في سبيل الله. تعرف المرابط يعني ايه؟ يعني ايه المرابط؟ المرابط اللي كان واقف ينتظر قدوم العدو، او زي ما بيحرسوا اللي بيحرسوا الثغور والحدود دول، اذا كانت طبعا النيه لله، لله يعني، مش واقف عمال يلعن اليوم اللي هو فيه على طبعا ما مفهوم الجهاد مش موجود عندنا، مفهوم الجهاد ده مش موجود عندنا، خد بالك. فالمرابط في سبيل الله هذا هو ما قتلش بيد الاعداء. والان مثلا الافغان مع طالبان، اسال الله ان يوفقهم وينصرهم على اعدائهم، والحمد لله نحمد الله ربنا بدا يستجيب دعاءنا وحلت لعنه على امريكا من عند الله، سلاح فتاك مش عارفين يعملوا معاه حاجه، الحمد لله مكروب، اسال الله انه يستأصلهم وياتي عن اخرهم. لا والله اسال الله هذا، نعم الحمد لله، وان شاء الله يبقوا 90,000 ان شاء الله باذن الله، وهل من مزيد، ان ربك لبالمرصاد. فده غضب ودي بركه والله، هؤلاء الناس اللي جنوا عليهم ووصموهم بالرهاب وكذا 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 وكذا. فبقول والله بدعو الله ان كل لسان ينال من هؤلاء، وخاصه اسامه بن لادن ربنا يشله، امين يا رب. فكانت النتيجه اني المرابط هم الان في حال رباط، مش عارفين الافغان الان في حال رباط، لسه ما حصلش، قاعدين في الخنادق قدام السنين، هم الان في حال رباط. وقالها المتحدث باسم حركه طالبان، قال ان الحرب مع الامريكان وحلفائهم لم تبدا بعد، انما هتبتدي اول ما ينزلوا ان شاء الله ارضنا باذن الله، يصطادوهم زي الفئران ان شاء الله، وهم فئران فعلا يعني. طبعا وليس ذلك على الله بعزيز، فهم الان في حال رباط، فاللي يموت منهم الان وهو في 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 حالي هذه والله هنيئا له، هنيئا له. فالحديث بيقول، ودي بقى كما قلت من الاشياء البدنيه بقى استخدم فيها بدنك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل. يؤدي هذا العمل بالضبط، كأنه يعيش ويؤدي هذا العمل بالضبط، فيجري والله القلم بعمله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والميزة بقى أن يجري العمل بعمله إيه؟ العمل إيه؟ الصالح، شغال شغال شغال، عمال يوصل الجبال من الحسنات حتى وهو ميت. وده طبعا يوريك قد إيه والله فضل وقيمة الجهاد في سبيل الله. ولذلك الكلمة دي لما بغضها المغفلون وحاربوها ومبقوش يسموها جهاد, بل النهارده اللي بيقول الجهاد يقول لك تعالى بس روح بستين خرارة. ايه الجهاد؟ هتبنوا يعني بستين بالدين. والله حاجة غريبة الشكل يا اخي, والله والله حاجة غريبة الشكل, يعني حقارة حقارة, بقت جريمة. فين وجاهدوا جاهدوا جاهدوا وجاهدوا 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 دي مالية القرآن الكريم, لكن اصبحت الان مفزعة لانها كانها بتقول لهم ابقوا رجالة هم مش عايزين, فاتحركوا خليكم بني ادمين مش عايزين مش عايزين. فيقول لك بقى البيوت بقى واللي تخرب والعيال واللي والكلام الخايب اللي انت عمال تسمعه ده ما انزل الله به من سلطان. فما ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن في عزة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اه والله. ويقول لك بقى السلام وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. حاجة غريبة جدا والله يا اخي. فاعداؤنا اعداؤنا يحببون في القتال ونحن نصاب ايش هنحارب ايش هنحارب وهم عمالين يدبوا فينا. وحاجة غريبة والله يا اخي, والله حاجة غريبة جدا, حاجة مميتة مميتة. يعني في فلسطين كل يوم بيقتالوا واحد قيادي من القيادات الفلسطينية, ما في اي مشاكل, ما فيش حد لا بيستنكر ولا بيزعل. قتلوا الكلب اليهودي وزير السياحة عقبال الباقي يا رب, قامت بقى الدنيا وعرفت طلع يستنكر ويأمر باعتقال اللي قتلوه عميل خسيس. فطبعا هذه مصيبة بكل المقاييس والله, هذه كارثة بكل المقاييس. فايه ده؟ طب ما كل يوم بيموتوا كل يوم بيغتالوا سبحان الله. هيقول لك اصل مش عايزين يتسككونا. طب ما بيموتونا. لا اله الا الله لا اله الا الله. وده ليه تلاشت هذه الكلمه كلمه جهاد. فتقعد انت بقى تدور ان مش مين الجهاد, من مبدا الجهاد المرابطه في سبيل الله. شوف اجر المرابط وبعدين انتقل شوف اجر المجاهد ان سلم وعاد بماله ونفسه. طب شوف اجر المجاهد ان فقد ما له. طب شوف اجر المجاهد ان فقد ما له ونفسه. ولذلك والله لله ضر حركه طالبان, ناس فاهمه الكلام ده بقى كويس. فلا هاممهم امريكا ولا العلفاء ولا اللي خلفوا امريكا ولا اللي مع امريكا. رجاله واقفين واقفين واتمهم واقفين الى اخر نفس, لانه عارف ده هيخدمه يعني هيموتني. فقد خدمني يعني جعلني احصل امر الغاليه وهو الايه؟ وهو الشهاده وهو الشهاده. فلذلك لما عجبنا احد السلف لما قال يعني تقاتلون فتقتلون تقاتلون فتقتلون, فقالوا ان فارد عليه كده قالوا ان اعداءنا يخدموننا اذا قتلونا. بحقق لي خدمه يعني حقق لي خدمه. لما امال اروح شهيد وابقى حي عند الله وارزق وبتاع وش. واحنا لما بنقتلهم ها الحمد لله بنقرب لهم البلا الازرق اللي على دماغهم ودماغ اللي خلفوهم ان شاء الله. ربنا يستأصل شأفتهم والله ويشل كل يد بتدافع وتكتب دفاعا عنهم والله. اسال الله هذا. فهذه ايضا من قالوا من العبادات البدنية الأمور البدنية التي يتسبب فيها الميت وهي المرابطة في سبيل الله. المرابطة في سبيل الله ده ما يتسبب فيه الميت. طيب هو قد لا يتسبب بقى يفعل له ذلك الحي, يعمل له أمور مادية وأمور بدنية. الحي يعمل له كده يعمل له كده. طب الحي يعمل له أمور مادية وبدنية بس خد بالك انا هلفت النظر لاشياء عشان تبقى واخد بالك منها كويس قوي. هناك حديث في صحيح البخاري سعد بن عباده, بقول صحيح البخاري, ماتت امه وهو غائب فلما عاد قال رسول الله ان امي ماتت ولم اشهدها اينفعها ان تصدقت عليها اينفعها ان تصدقت عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعم. فقال يا رسول الله اشهدك ان حائطي المخراف صدقه عليها. حائطي المخراف معنى كلمه مخراف في اللغه المثمر, وده لانه كان له حوائط, كان هذا الحائط ها اكثرها ايه؟ اثمارا. وهذا بعكس ما نقع فيه. فلما نيجي نتصدق ها ننتقي الشيء اللي ها التعبان الخربان, يقول لك يلا وكده كده مش نافع, تصدق دي بقى احسن. واخد بالك انت؟ اه والله. في سائل يقول لك الاكل اللي كان هيحمض الدهون، واخد بالك انت مش عارف ايه عايز ثوب، يقول لك الجلابيه اللي شرحت دي ولا اللي رقعتها دي، طب ما تديله جنيه. لا اله الا الله، ان الله طيب لا يقبله الا طيبه. وكما هو معلوم الصدقه تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير، فلينظر احدكم بما يتصدق بما يتصدق. فالصحابه كانوا اذا ما تصدقون دائما تكون قدامهم هذه الآية، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. روح تجيب أخص شيء لسه مش قابله لنفسك تروح تدي لغيرك. فالكل يشهد أن حائط المخرط هو صدقة الله. فقالوا إني هذه تنفع، الصدقة على الميت تنفع في حالتين، وبالك بقى في حالتين. الحالة الأولانية لما يكون المتصدق خاصة الولد، لأن الولد من عملك، الولد منين؟ من عملك. فلما يتصدق كأنك أنت الذي تصدقت بالضبط، ويبقى أنت ربيت تربية حسن أنه بقى متصدق وبقى كريم وبقى جواد وبقى جواد. الحاجة الثانية مش شرط يكون الولد، أنا ممكن أتصدق على أي ميت، ولكن هذا ينتفع به الميت في حال ما إذا كان الميت محبا لهذا الأمر. يعني هفترض إن في لي عم أو لي خال أو لي حتى أب عاش يحارب للصدقة ويلعن الفقير، تفتكر إن أنا تصدقت بنية إني أصل الثواب إليها هيصله؟ يمكن ده عاش يتخانق معايا ويقول لي أنت سفيه، تصدق ليه يا أخي؟ ما يغور في داهية، ما يولعه ما يولعه. ويقول زي ما قال أهل الكفر، أنطعم من لو يشاء الله إيه أطعامه. لو كان ربنا عايز أراد أن يطعمه كان أطعامه، فده ما أطعموش هو عايزه يبقى كده، فأراد أن يكون كده خليه كده بقى. وكان هذا منطق أهل الكفر والعياذ بالله. ولذلك بيقولوا بيمشير إلى هذا المعنى حديث أيضا في صحيح البخاري، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أمي قد ماتت ولو أنها تكلمت لتصدقت. فعايز يقول له لو ربنا أودع فيها الكلام عشان تقول حاجة هتقول لي يا ابني اتصدق أو خذوا من مالي فتصدق. هذا يشير إلى أنها كانت في حياتها محبة للصدقة داعية إليها. فيقول له أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم ينفعها إن شاء الله، فيتصدق عنها. فمن العبادات المادية التي تصل الميت حتى بعد موته أن تتصدق وأن يصل بنية أن يصل الثواب إليه. ولذلك يا دعوتي للي بيروح يعمله الأربعين والخميس ويجيبوا جزار يقرأ القرآن، بقول جزار بملء فيها واخد بالك، مقاول مش كده، بيلعب بآيات القرآن الكريم وناس عمالة تشرب دخان وتشرب قهوة ولا يفهم أي حاجة عن أي حاجة واخد بالك. فالأولى والأحرى إنه إن هذا المال بدل يا اخوان عندك استعداد تعمل وتساوي، شوف هتنفق على الصلاه ده قد ايه، 500 600، شوف هتدي للمقاول اللي جاي ده ايه، وتصدق لكل فقير ولكل محتاج بنيه ان يصل هذا الثواب الى الميت، وهذا انفع له. فنحن للاسف امه مبتدعه وليست متبعه، فنبتدع وننفق بسخاء ونيجي عند الاتباع فنمسك ونتوقف. ايضا كما قالوا من العبادات البدنية التي تصل الى الميت ويفعلها له الحي ويفعلها له الحي، هذا الحديث الذي ايضا جاء في صحيح البخاري، المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره ان امها ماتت وعليها صيام، فتقول افأصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يوفى، فدين الله أحق أن يوفى. فيموت الأب أو الأم وكان عليه صيام، والله ربنا يكرمك وتصوم عنه، وهذا يصل إليه. إذا كان هذا كما قال أهل العلم فيما يتعلق بصيام الفريضة، فقد جاء ما يتعلق بصيام النوافل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صلاة امرأة، إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم ولم توفي، أفأصوم عنها؟ قال نعم اقضي عنها. فهذه أمور سواء بعد صوم نافلة وذهب للثواب، سواء هو كان العذر ما قصر في صيام الفريضة فصوم وإن شاء الله يصل إليه الثواب. هذه أيضا عبادات مادية. هناك عبادات مادية بدنية، مادية بدنية. المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: رسول الله، إن أمي قد نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، دين الله أحق بالوفاء. فنظرت أنها تحج وأصبح هذا شيء في رقبتها، ولكن لم يتأثر لها هذا. ولذلك يجب ناوي اللي يبقى حج إن شاء الله تعالى ثم يذهب حج عن أبيه أو أمه، أبيه أو أمه، هذا من خير ما يقدمه. وأنا بقول يا ريت مش أنت اللي تروح تحج، يعني أنا ليه لو أن الله وسع عليك إن شاء الله تعالى فابحث عن رجل لم يحج أو يعني محتاج إلى أن يحج، فإن شاء الله ترسله ليحج إن شاء الله وتهب الثواب هذا لأمك أو لأبيك. يبقى أنت شجعت غيرك وعملت خيرين إن شاء الله، خير في هذا الذي ذهب فحج، وخير في أن يكون الثواب ليه لأمك أو لأبيك إن شاء الله تعالى. هذه أمور منها طبعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، ودي أشرنا إليها، وعلم وانتفع به. ولذلك والله دائما دعوتي أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل ما أقوله من علم فيه ميزان حسنات. وطبعا من أكثر ما ينفع الإنسان والله أن ينشر علما، أن ينشر علما. ولذلك دائما كان لما بمر لسه والله من كم يوم واقف جنب سيارة، فلقيت اللي في السيارة مشغل شريط للشيخ كشكي الله يرحمه الله يرحمه، فأخذت أترحم عليه. طبعا نشوف شرائط دي كلما تناقلت الناس تسمع والناس تاخد منها معلومة وتتعلم، شوف الخير اللي يوصل له قد ايه، وشوف الواحد يقعد يدعي له قد ايه، يدعي له قد ايه، سواء بقى كان طارق الشريط او طارق الكتاب او علم الناس سننا فعاشت الناس عليها المدد عمال يوصل له. وبس الله سبحانه وتعالى ان يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا، امين يا رب. وولد صالح ايه يدعو له. ولذلك قالوا من اكثر ما ينفع الميت ده الدعوات، يعني افرض ان انت لا قادر لا تصوم ولا تحج ولا تتصدق عن الميت، عن ابيك، عن امك، عن كذا، يا اخي عن من تحب، عن صديق، عن كذا، فاكثر له من الايه من الدعاء، وده اكثر ما ينفع الميت، سواء كان من سائر الناس او كان من الولد على وجه الخصوص. من سائر الناس ما النبي قال للناس جميعا: استغفروا لاخيكم فانه الان ايه يسال. ومن الولد على وجه الخصوص لانه الناس تنسى فلان وعلان، ابنك ان شاء الله يعيش متذكر لك فيدعو لك اناء الليل واطراف النهار. والولد من نتاج الاب والام، من عمل الاب والام. ولذلك النبي لما كان يذكر الولد اللي بيدعو للميت او كذا او كذا او مثل هذه الامور التي اشرنا اليها انفا، كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وايه واثارهم. هذه اثار الميت بقى، صدق علم كذا، ولد رباه كويس بيدعو له ويستغفر له ويتصدق عليه وما الى هذا. فهذه كلها امور الحمد لله رب العالمين ثوابها يصل الى الميت، ويا ليتنا نحرص عليها ان شاء الله تعالى. نعم. لا 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 لا، الصلاة ليه؟ احنا قلنا اني صوم تحج ماشي، ليه؟ صيام الحج يدخل فيهما عدم القدرة والاعذار، مش كده ولا ايه؟ لكن الصلاة لا عذر لاحد فيها، ولذلك لا يمكن ان يؤديها اخر عنك، لا عذر لاحد فيها. ليه؟ الشرع قال في اشد حالات المرض بتصلي حتى ولو موميا، شوف بايه بعينك كده، في اشد حالات الخوف شرع لك الاسلام صلاه الخوف. يبقى العدو واقف قدامك كده مش هتسيبها برضه، هتصلي. تاتي طائفه فليصلوا معك، تاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، شرع صلاه الخوف. عشان يوريك ان ليس لها عرض. اللي انت بتحارب العدو قدامك بالضل عايز ايه تاني؟ لا عذر لك في هذا. الاسلام شرع لك صلاة الطالب والمطلوب، يعني لو جد تبع او عدو في طلبك بتصلي وانت بتجري. طب انت عايز ايه تاني بقى؟ طب انت عايز ايه تاني؟ صحيح ده يعجب يا اخي لما تفتح كتب الفقه يقول لك صلاة الغريق. الغريق وانت بتغرق كده تبع زي بقول الله اكبر وانا بجعلك كده، عايز ايه تاني بقى وانت بتغرق؟ فهتقول لي بقى اصلي لك ايه وايه عذر سعادتك بقى بالضبط عشان اصلي لك يعني. فالحاج والصيام امور اباح الشرع لغيرك ان يؤديها عنك. ليه؟ لان بيدخل فيها ايه؟ بيدخل فيها الاعذار وعدم القدره. وعدم القدره يعني ليس كل انسان بيقدر على الصيام او على الحاج. الاعذار يا اخي المرض وكبر السن وما الى هذا دي اعذار، فهذه امور يدخل فيها العذر. لكن الصلاه لا عذر لاحد في تركها. تيجي تقول لي عذرك ايه؟ عذرك احلك الامور انت مامور بالصلاه. فسبحان الله هذا امر لا عذر لاحد فيه. فهذه جمله من الامور التي تنفع الميت، ويا ليتنا نحرص عليها. حيكون بقى مسك الختام في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى الحديث عن زيارة المقابر، وخاصة بقى فيما يتعلق بالنساء، وهل المرأة يجوز لها زيارة المقابر أو لا يجوز لها زيارة المقابر، خاصة أن هذه قضية خلافية الخلاف فيها محتدم. شوف تعبيري بقى محتدم، يعني فيها صداع قديم وحديث ما بين مجوز بقيود وما بين مانع على الإطلاق. يعني هناك من منع المرأة من زيارة المقابر مطلقا، وهناك من أباح للمرأة زيارة المقابر ولكن بقيود برضو ليست إباحية مطلقة. ده يكون إن شاء الله تعالى يعني موضوعنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله قدر. تنسوش لقائنا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، تستكمل حديثنا عن تفسير سورة البقرة إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. طبعا أنا كل واحد اللي بعت يقول لي سند الحديثين والحديثين، أنا عمري قلت حديث غير وخرجته. يعني أنا دلوقتي نسمع الدرس اللي احنا قلناه، في أنا حديث قلته ما قلتش هو فين؟ أي حديث بقول عند ابن ماجه، عند أبي داود، عند كذا، عند كذا. أليس كذلك؟ فبدام انا قلت لك الكتاب فقد احلتك. وفي الغالب الحديث لو قلته وكان فيه ضعف انا ابين انه ضعيف لا اتركه، ما بقولكش حديث كده وفوته تقوم قايم انه معتقد فيه الصحه وهو ليس بصحيح. مدام قلت حديث اعلم ان شاء الله تعالى انه صحيح ان شاء الله تعالى. ايوه طبعا قلنا اذا كنت مش قلنا اذا كنت معصوم عن الفريضه فتتطوع له من باب اولى. كلامي واضح؟ تتطوع له من باب اولى ان شاء الله تعالى. نعم. طب الشيخ فوزي بيقول لكم يعني بعد ما نص الناس مشي تقول لي اتبرعوا يعني ان شاء الله. والله انا قلت هذا في لقاء سابق ان المسجد في كبوه، والله نحن الان نمر بكبوه والحمد لله الشيخ فوزي غرقنا ومش عارف طلعنا. فيعني ربنا يبارك فيكم ان شاء الله، واسال الله ان يغلب على كل من ينفق يعني.